الملحد الذي سمعنا الأبيات فيه هو تحمل الحديث. التحمل هو أخذه عن الشيخ وتلقيه عن الشيخ، وأخذ الحديث وأداؤه يقال له التحمل والأداء. التحمل الأخذ عن الشيوخ، والأداء الإعطاء للتلاميذ ونقله إلى التلاميذ، فهذا تحمل وهذا أداء، أخذ وإعطاء. فالأخذ تحمل والإعطاء أداء، أخذه عن الشيوخ يقال له تحمل تحملا، وإعطاؤه للتلاميذ يقال له أداء. والكلام هنا والأبيات التي سمعناها تتعلق بالتحمل، أي في وقته وزمنه وحال من يتحمل، فإنه قد يتحمل وهو مسلم ويؤدي وهو مسلم، ويتحمل وهو مستقيم ويؤدي وهو مستقيم، أو يتحمل وهو كبير ويؤدي وهو كبير. لكن هناك حالات، وهي ما لو تحمل في كفره وأدى بعد إسلامه، أو تحمل في صغره وأدى بعد بلوغه، أو تحمل في صدقه وأدى بعد توبته وعدالته، والذي يبحثه العلماء وفيه الإشكال هو هذا الثالث، إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه، أو تحمل في حال إسلامه أو في حال صغره وأدى بعد بلوغه، أو تحمل في حال نصفه وأدى بعد توبته واستقامته وعدالته، فهذا يقبل ويعول عليه عند جمهور العلماء. قال بعضهم بخلاف ذلك ولا عبرة بهذا، لأن المعروف في الأحاديث وفي الوقائع التي عول عليها الصحابة وعول عليها من بعدهم اعتبار هذا، وهو أن الكافر إذا أسلم وقد تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ومن ذلك ما جاء في قصة ابن سفيان مع ذرق العظيم الروم، والحديث طويل، قد أورده البخاري رحمه الله في أول الصحيح، والحديث قصة هرقل بن سفيان مع هرقل وسؤاله أبا سفيان، ومعه جماعة من أصحابه قدموا إلى الشام للتجارة، وقد بلغ إلى هرقل عظيم الروم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فبحث عن جماعة من العرب في بلاده، فدلوا على جماعة التجار ذهبوا من الحجاز إلى الشام، وفيهم أبو سفيان وهو أقرب أولئك الحاضرين، نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضرهم وجعل أبا سفيان أمامهم وجعل الباطين وراءه وقفا وراءه، وقال إني سائل هذا الرجل، فإذا كذبني فرجوا على بيّنوا الكذب. ثم إنه سأله أسئلة مشهورة معروفة كلها أجاب عليها أبو سفيان، واستنتج منها هرقل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نبي ورسول من عند الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حدث بهذا أبو سفيان في حال إسلامه، نص القصة ورواها عنه ابن عباس وأثبتها العلماء في كتبهم وأثبتها أصحاب الصحيح وغيرهم في كتبهم فدل هذا على اعتبار التحمل في حال الكفر إذا أدى بعد الإسلام. كذلك قصة كبير من أبو المطعم قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسمعه يقرأ في المغرب بالطوع كان سمع ذلك في حال كبره كان هذا في المفاوضة في حول أسارى بدر كان قدم إلى المدينة في هذا الخصوص وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطوع وأخبر بذلك حدث بهذا بعد إسلامه دل هذا على التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام وقد اعتبر ذلك العلماء. كذلك بالنسبة للصغر إن كثيرا من الصحابة الصغار الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ وقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبلها الصحابة والتابعون ورواها بعضهم عن بعض وأثبتوها في الصحاح والسنن والمسانيد كل هذا يدلنا على اعتبار تلك الرواية وأن التحمل في حال الصغر معتبر إذا أدى بعد البلوغ. ومن أمثلة ذلك أن خالد بن بشير رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان من صغار الصحابة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات وقد روى أحاديث ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما وفيها تصريحه بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث النعمان المشهور الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فاستبع لدينه عرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي حول الزنا يشك أن يقطع فيه ألا وإن لكل ملك الزنا ألا وإن من الله محارمه ألا وإن في الجسد مقت إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان بن بشير 8 سنوات فحمل في صغره وأدى بعد كبره تحمل وسنه دون الثامنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 8 سنوات وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة. التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر معتبر عند العلماء عند المحدثين يعولون على ذلك. وكذلك أحاديث أخرى جاءت عن النعمان بن بشير ومن ذلك أحاديث الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فإنهما من صغار الصحابة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما دون الثامنة فإن الرسول فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تزوج فاطمة بعد غزوة بدر الثانية وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفين في الصحيحين يعني جملين أعطاهما إياه من الخمس وكان عقلهما عند بيت من البيوت وكان يريد أن يذهب مع قيد إلى الفلات ليأتي بإذخر ليبيعه على الحدادين على قيد على الذين يقومون بهذه الأعمال ليستعين به على وليمة فاطمة هكذا جاء الحديث يستعين به في وليمة فاطمة رضي الله تعالى عنه. فالزواج علي رضي الله عنه لا يعني بعد غزوة بدر، لا أدري هل هو في السنة الثانية أو التي بعدها. الرسول توفي في أوائل السنة الحادية عشرة، حج حجة الوداع السنة العاشرة، وعاش بعدها ثلاثة أشهر وتوفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فعمر الحسن يعني ثامن الأحكام أقل، وعمر الحسين دونه، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لذلك حديث الحسن الذي يقول فيه حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. الحديث لأن هذا يروي الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الحسن من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات فأقل، وأقول الحسين دونه قد ولد بعده رضي الله تعالى عنهما. كذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فإنه من المخبرين من الصحابة في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز البلوغ، لأنه جاء في الحديث الصحيح أنه في حجة الوداع قال: جئت على حمار أتان وقد ناهزت البلوغ. ناهزت البلوغ. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع 3 أشهر، ويقول عن نفسه أنه في حجة الوداع قد ناهز البلوغ، ومع ذلك قد روى الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نظمهم السيوطي الألفية في آخرها بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبدر وأنس والبحر من ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، لأن قوله البحر المقصود به ابن عباس، قال له البحر قال له الحبر حبر الأمة وترجمها القرآن، وهو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إما سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم أو سماعا من الصحابة، ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة عند العلماء، سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عديدة وروى عنه الشيء الكثير، بل هو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان تحمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ناهز الاحتلام، لأنه في حجة الوداع وكانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، يقول عن نفسه أنه قد ناهز البلوغ في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، يقول أنه ناهز الاحتلام. يعني ومعنى هذا أن روايته في حال الصغر، إلا هذا على اعتبار ما يرويه الصحابة إلى ما يرويه الراوي إذا رواه في حال صغره وأداه بعد بلوغه، فإن هذا معتبر عند العلماء. كذلك ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فإنه أول مولود ولد في الهجرة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولد في قبى، عندما قدموا المدينة أول ما قدموها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لأنه أول مولود ولد في الهجرة. قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ومعنى هذا أنه تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه، فالتحمل في حال الصغر والأداء بعد البلوغ هذا معتبر عند المحدثين، لأن العبرة بالأداء، فإذا كان عند الأداء قد كمل قد صار عنده الأهلية، فإن التحمل لا يشترط فيه ما يشترط في الأداء، لا يشترط في التحمل ما يشترط في الأداء، فيمكن أن يتحمله صغير ويؤدي وهو بالغ، كما يمكن أن يتحمله كافر ويؤدي وهو مسلم. كذلك الفسق، إذا تحمل في حال فسقه ثم تابع وصار من أهل العدالة وأهل الاستقامة، فإن حديثه معتبر، والعبرة في حال الأداء إذا كانت الأهلية موجودة لا في حال التحمل، لا في حال التحمل يعتبر الأداء، حال الأداء لا حال التحمل. فمن كان فاسقا في حال
حال تحمله وقد استقام وتاب وأحسن وأدى في حال استقامته فإن حديثه معتبر، لأن العبرة في حال الأداء وليس في حال التحمل. ثم بعد هذا، بعد بيان أحوال الراوي وأنه يمكن أن يتحمل في حال الكبر، في حال الصغر، في حال الفسق، ويؤدي بعد زوال تلك عنه وتحوله إلى صفة الكمال وهي الإسلام لحق من كان كافرا، والبلوغ لحق من كان صغيرا، والتوبة والاهتداء والاستقامة لحق من كان فاسقا، إذا أدى في حال كماله وحال أحسانه وتحمل في حال نقصه، في حال كفره وصغره أو فسقه، فإن ذلك معتبر عند العلماء. ثم إن المعتبر بالنسبة للبلوغ هو التمييز، بالنسبة للتحمل هو التمييز، يعني لما جاء ذكر ما يتعلق في حال المتحمل وأنها تختلف عن حال الأداء، يجوز التحمل ما لا يجوز في الأداء، ذكر أو جاء ما يتعلق بحال التحمل في حال الصغر، ما المعتبر؟ هل المعتبر سنوات معينة أو المعتبر تمييز؟ فالمشهور عند العلماء أن المعتبر تمييز، المعتبر في حال الرواية في صغره أن يكون مميزا. التمييز قالوا هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، يسأل ويجاب ويسأل ويجيب، ويعطي الخطاب، يرد الجواب، يأخذ ويعطي، هو مميز فاهم، عنده إدراك، عنده تمييز، عنده شيء من المعرفة. إذا حصل ذلك فإن هذا هو المعتبر، سواء كان ذلك في بعد السابعة أو قبل السابعة في الخامسة أو قبل الخامسة، المعتبر هو التمييز. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بالنسبة للصغار بأنه يؤمر بالصلاة عند السبع، عندما يؤمر سبعا ويبلغ سبعا فإنه يؤمر بالصلاة تمرينا وتعويدا له، وإن كان غير مكلف، إن كان غير مكلف في تلك السن، ولكن ليتهيأ ويزداد الأمر بعد ذلك إلى أكمل العاشرة، فإنه يؤدب إذا حصل منه عدم استجابة، حصل منه تقصير في تلك الحالة، هو غير مكلف لأنه لا يكلف إلا بالبلوغ، أما قبل البلوغ هو غير مكلف. لكن الشريعة جاءت في أمره في الصلاة وهو السابعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فالتمييز يحصل في هذه السن ويحصل قبلها، وغالبا أنه إذا بلغ خمس سنوات بدأ يميز وصار يميز، هذا هو في الغالب، لكن لا يعني أنه لا يميز قبلها، قد يميز وهو قبلها، قد يميز وهو قبلها، قد لا يميز إلا بعدها سنوات. والناس يتفاوتون وليسوا على حالة واحدة، منهم الذكي البطن الذي عنده الاستعداد والتهيؤ في السن المبكرة، ومنهم من يكون بخلاف ذلك فلا يدرك ولا يميز ولا يعقل الأشياء إلا بعد الخامسة هذا سنه سابقه والناس متفاوتون في ذلك الناس متفاوتون في هذا. ثم إن هذا فيما يتعلق بالنسبة للتحمل والسماع، وقد كان العلماء المحدثون يرون أبناءهم في مجالس الحديث في حال صغرهم من الخامسة وما بعدها يرونهم مجالس العلم مجالس الحديث ليعتادوا وليتمرنوا ولينشأوا نشأة طيبة على تعلم العلم النافع وأخذه وملازمة أهله في سن مبكرة. أما كتابة الحديث وربطه وإتقانه فهذه تكون عند الاستعداد وعند القدرة، لأن مسألة التحمل والحضور بدون كتابة وبدون الضبط والإتقان ومعرفة المعاني وما إلى ذلك فهذه تكون عند استعداده وحيث استعد وتهيئ لذلك. ومن المعلوم أن السماع كونه يحضر ويسمع غير كونه يكتب الحديث ويضبطه ويتقنه، فإن تلك مسؤوليتها أكبر وأعظم من قضية لكونه يحضر ويسمع حديثا ويرويه في حال كبره. فالضبط والحفظ حيث حصل عنده الاستعداد، وإذا قدم بين يدي كتابة الحديث أن يكون عنده معرفة بالفقه وأحكام العبادة ليعرف وليكون على علم بأحكامها، أحكام الوضوء أحكام الصلاة أحكام الطهارة وما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في سن مبكرة، فيكون عنده فقه وعنده معرفة أولية بالأمور الضرورية التي لا بد منها، فإن هذا أولى. أقول السيوطي إن هذا أولى وهذا أشد، لأنه يكون بذلك عنده معرفة لما يحتاج إليه وما هو ضروري في عبادته. أمر الصبيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الصبيان بالصلاة وهم سبع، ومن المعلوم أن كونهم يؤمرون بالصلاة وهم أبناء سبع يحتاج الأمر إلى تعليمهم أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام إزالة النجاسة وما إلى ذلك، ليكون على فقه وعلى معرفة بالعبادة التي يؤديها. إذا قدم الفقه ونقصد بذلك الفقه الضروري وليس التمكن والتوسع فيه وتوسع في دراسته، وإنما كونه عنده شيء من المبادئ وعنده شيء من المعرفة الأمور الضرورية التي يحتاج إليها المسلم في تعبده الله عز وجل، فهذا أحسن وأكمل وأشد. هذا هو ملخص ما اشتملت عليه هذه الأبيات، وبعد هذا نعود إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي هي ستة، وهي قوله وما بكفر أو صبا قد حمل وإن ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسه ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور قوله في هذا البيت ومطلع البيت الذي يليه أنه إذا روى في حال كفره وأدى في حال إسلامه وحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه أو حمل في حال فسقه وأدى في حال توبته واستقامته فإن الجمهور يقبلون ذلك ويعولون عليه، يعني بعد أن يكمل، لأن يعني الكمال بالنسبة للكافر أن يسلم، وبالنسبة للصغير أن يبلغ، وبالنسبة للفاسق أن يتوب ويحسن. فإذا أدى في حال عن نقصه، فإذا بلغ سمع في حال نقصه وأدى في حال كماله، فإن العبرة بالكمال والتعود على حال الكمال، فإنه يعول على روايته وتقبل وإن كان متحملا في حال نقصه. الجمهور يقبلون هذا. من العلماء من قال بخلاف ذلك ولكن لا عبرة به، بل العبرة بما قاله الجمهور، وهو الذي عول عليه العلماء وأثبته أصحاب الصحيحين غيرهما في كتبهم، كما هو المعروف بالنسبة لأحد الصحابة الصغار مثل ابن الزبير والحسن والحسين ونعمان بن بشير وعباس وغيرهم من صغار الصحابة الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون بلوغ وسمعوا منه وأدوا بعد بلوغهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك الكفار كما سمعنا في قصة أبي سفيان رضي الله عنه عهد بطل، وفي التقصير المطعم رضي الله عنه في سماعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب، وكان هذا قبل إسلامه، ثم حدث بذلك بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال والمشتهر والمشتهر لا سن للحمل، ليس هناك سن محدده في حال الصغر، يقال هي الفاصل وهي المقياس وهي الذي ما كان دونها يعتبر تحمل لا يعتبر تحمل، وما كان بعدها لا يعتبر تحمل لا سن للتحمل، بل المعتبر التمييز. الناس يتفاوتون في التمييز، منهم من يميز دون الخمس، ومنهم من يميز بالخمس، ومنهم من يميز بعدها، لكن الغالب التمييز بالخمس، هذا هو الغالب، الخمس هنا بعدها. والمشتهر لا سن للحمل، لا سن للتحمل، ما هناك حد فاصل، ما كان دونه لا يعتبر، وما كان فوقه يعتبر، ما من تحديد، لأنه ما في نص، ما في نص، والناس متفاوتون أيضا في التمييز، منهم من يميز في سن مبكرة، ومنهم من يتأخر في التمييز، الناس يتفاوتون في هذا، بينهم بين شاسع، فرق بعيد، وليسوا على حد سواء في ذلك. المشتهر لا سن للحمل بل من اعتبروا تمييزه، ثم ذكر التمييز بأن يفهم الخطاب الغبط ورده الجواب، يعني ربط العلماء بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب، يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، ويعتمد عليه، ويرسل الحاجات، ويطلب منه إحضار الحاجات، هذا تمييز مميز من محتواه، تمييزه أن يفعل الخطاب الضبط ورده الجواب. ثم قال وما روى عن أحمد بن حنبل ونجي هارون على لنجي، يعني وما روى العلماء من حكايات أو قصص عن الإمام أحمد بن حنبل وعن نجي هارون، والمقصود به موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ، قد جاء على الإمام أحمد أنه قيل له إن بعض الناس أو إن أحد من العلماء يقول لا يعتبر التحمل إلا عند البلوغ، لا يعتبر التحمل إلا عند البلوغ، فقال بئس ما قال، بئس ما قال هذا القائل، يعني أنكر أن التحمل لا يكون إلا بعد البلوغ. وقال ماذا يفعل بسفيان بن عيينة وهو كير، هؤلاء الذين وأمثالهم الذين رأوا في سن مبكرة وحضروا مجالس الحديث وهم صغار جدا، ومع ذلك نقلوا الحديث، نقلوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم، أوضح من هذا كما عرفنا الصحابة الصغار الذين تحملوا في حال الصغر وأدوا بعد البلوغ. قد اعتبر العلماء أحاديثهم هذا أوضح ما يستشهد به الحسن الحسين ومعان البشير بن عباس بن الزبير غيرهم من الصحابة الذين تحملوا في صغرهم وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ ثم أدوا في حال كبرهم. وكذلك ما جاء عن موسى وهارون الحمال أنه قال إذا فرق بين البقرة والحمار إذا فرق بين البقرة والحمار حسن شميزه كان ينزل على هذا يعني ما جاء عنه مع غيرهم ينزل على التمييز نزل على التمييز. وما رواه عن أحمد بن الحنبلي وعن نجل هارون على ذا نزلي وغالبا يعني لما ذكر انه لا حد للتمييز بسن معين ولا بخمس ولا بست ولا باقل ولا باكثر لكن قال غالبا يعني يحصل غالبا التمييز الى خمس من غبر يعني مضى من عمره خمس سنوات اذا مضى من عمره خمس سنوات غالبا يحصل التمييز هذا هو الغالب لا بالتحديد هذا هو الغالب الناس يتفاوتون لكن غالب الناس يكون بهذه السن قد يكون دونها وقد يكون بعدها ليس الناس على حد سواء في التمييز لكن هذا هو الغالب والمعتبر عند العلماء التمييز ولا حد لسن معين للتمييز لكن الغالب خمس سنوات إذا من مضى من عمر الإنسان خمس سنوات يكون قد نيل. قد جاء في الحديث عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه عقل مجه رضي الله عنه على وجهه من دلو في دارهم فإنه عقلها وعمره خمس سنوات عقلها وعمره خمس سنوات. لذلك ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه عام الخندق في سنة الخندق اللي كان يذكر قصة وكان هو بعض الصحابة كانوا في مكان وكانوا ينظرون في هذا المكان ويرى أباه ويخبر أباه بأنه رآه. ومعلوم أن ابن الزبير ولد في سنة الأولى الهجرة والخندق في السنة الخامسة أو قبلها الخندق لما هو في السنة الخامسة أو قبلها فقد ذكر أو أخبر بهذه القصة وعمره في هذه السنة المبكرة وغالبا يحصل التمييز في خمس سنوات لكن يكون قبلها وهو قليل وقد يكون بعدها وهو كثير والناس متفاوتون وليسوا على حد سواء غالبا وغالبا يحصل إن خمس غبر يعني يحصل التمييز إن خمس غبرت يعني مضت من عمر الإنسان وحده الجل بها وحده الجل العلماء بها يعني بالخمس استنادا إلى قصة محمود بن الربيع في المجة التي مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حدث بها وأخبر بأنه يذكرها ويعقلها ثم استقر عند العلماء عدم التمييز بهذه السن ولكنها تعتبر غالبا في السن التي يحصلها تمييز لكن استقر الامر على من يعتبر التمييز فمن ميز قبل السابق الخامسه وفيها او بعدها فتمييزه هو المعتبر وهو المشتهر عند العلماء. اما ما يتعلق بالكتابه وبدئها وضبط الروايه فهذا لا يحدد بهذه السن وانما يكون حيث يكون عنده الاستعداد لان التحمل بدون كتابه ليس كالتحمل عن طريق الكتابه لانه قد لا يتمكن من الكتابه في سن مبكره ويقول ويتمكن من السماع وكونه يتذكر بعض الحدث التي جرت له والاحوال التي جرت له فالكتابه يكون بدؤها وضبطها
أي استعد لها وكان عنده القدرة عليها والتمكن منها والاستعداد لها. قال وكتبه الحديث وغطه حيث استعد وكان عنده الاستعداد. وإن قدم الفقه قبله أسد وإذا قدم بين يدي قوله يكتب الحديث أن يكون عنده شيء من المعرفة بالفقه فهذا أسد وأحسن وأجمل وأفضل ليكون على علم بأمور دينه وأمور عبادته لا يتعبد به إلى الله عز وجل. لكن هذا لا يكون بالتوسع والتمسك فإن هذا قد يشعر حديثه عبادته ويكون من الأمور الضرورية دون التوسع والتغلغل والتمكن فإن هذا أشار الناظم السيوطي إلى أنه أشد أي أحسن وأفضل. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات. المبحث الذي سمعنا الأبيات فيه هو تحمل الحديث. التحمل هو أخذه عن الشيخ وتلقيه عن الشيخ وأخذ الحديث وأداؤه. يقال له التحمل والأداء. التحمل الأخذ عن الشيوخ والأداء الإعطاء للتلاميذ. لإعطال التلاميذ ونقله إلى التلاميذ فهذا تحمل وهذا أداء أخذ وإعطاء. فالأخذ تحمل والإعطاء أداء. أخذه عن الشيوخ يقال له تحمل تحملا وإعطاؤه للتلاميذ يقال له أداء. والكلام هنا والأبيات التي سمعناها تتعلق بالتحمل أي في وقته وزمنه وحال من يتحمل. فإنه قد يتحمل وهو مسلم ويؤدي وهو مسلم ويتحمل وهو مستقيم ويؤديهم ثقيل أو يتحمل وهو كبير ويؤديه كبير. لكن هناك حالات وهي ما لو تحمل في كفره وأدى بعد إسلامه أو تحمل في صغره وأدى بعد بلوغه أو تحمل في صدقه وأدى بعد توبته وعدالته. والذي يبحثه العلماء وفيه الإشكال هو هذا الثالث. إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه أو تحمل في حال إسلامه أو في حال صغره وأدى بعد بلوغه أو تحمل في حال نصفه وأدى بعد توبته واستقامته وعدالته فهذا يقبل ويعول عليه عند جمهور العلماء. قال بعضهم بخلاف ذلك ولا عبرة بهذا لأن المعروف في الأحاديث وفي الوقائع التي عول عليها الصحابة وعول عليها من بعدهم اعتبار هذا وهو أن الكافر إذا أسلم وقد تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ومن ذلك ما جاء في قصة ابن سفيان مع فرق العظيم الروم والحديث طويل قد أورده البخاري رحمه الله في أول الصحيح. والحديث قصة هرقل ابن سفيان مع هرقل وسؤاله أبا سفيان ومعه جماعة من أصحابه قدموا إلى الشام للتجارة وقد بلغ إلى هرقل عظيم الروم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام
فبحث عن جماعة من العرب في بلاده ف دلوا على جماعة التجار ذهبوا من الحجاز إلى الشام وفيهم أبو سفيان وهو أقرب أولئك الحاضرين نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحضرهم وجعل أبا سفيان أمامهم وجعل الباطين وراءه وقفا وراءه وقال إني سائل من هذا الرجل فإذا كذبني فرجوا على بيّنوا الكذب ثم إنه سأله أسئلة مشهورة معروفة كلها أجاب عليها أبو سفيان واستنتج منها هرقل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نبي ورسول من عند الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حدث بهذا أبو سفيان في حال إسلامه قصة القصة ورواها عنه ابن عباس وأثبتها العلماء في كتبهم وأثبتها أصحاب الصحيح وغيرهم في كتبهم فدل هذا على اعتبار التحمل في حال الكفر إذا أدى بعد الإسلام. كذلك قصة كبير بن مطعم قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسمعه يقرأ في المغرب بالطور كان سمع ذلك في حال كبره كان هذا في المفاوضة في حول أوسار بدر كان قدم إلى المدينة في هذا الخصوص وسمع أنه لم يقرأ في المغرب بالطور وأخبر بذلك وحدث بهذا بعد إسلامه دل هذا على التحمل في حال الكفر والأجى في حال الإسلام وقد اعتبر ذلك العلماء. كذلك بالنسبة للصغر إن كثيرا من الصحابة الصغار الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ وقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبلها الصحابة والتابعون ورواها بعضهم عن بعض وأثبتوها في الصحاح والسنن والمسانيد كل هذا يدلنا على اعتبار تلك الرواية وأن التحمل في حال الصغر معتبر إذا أدى بعد البلوغ. ومن أمثلة ذلك أن حال ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان من صغار الصحابة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات وقد روى أحاديث ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما وفيها تصريحه بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث النعمان المشهور الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فاستبع لدينه عرضا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والراعي حول الفنا يشك أن يقطع فيه ألا وإن لكل ملك السنة ألا وإن من الله محارمه ألا وإن في الجسد مقت إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان بن بشير 8 سنوات فحمل في صغره وأدى بعد كبره تحمل وسنه دون الثامنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 8 سنوات وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة. فالتحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر معتبر عند العلماء عند المحدثين يعولون على ذلك. وكذلك أحاديث أخرى جاءت عن النعمان بن بشير ومن ذلك أحاديث الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فإنهما من صغار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما دون الثامنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تزوج فاطمة بعد غزوة بدر. غزوة بدر كانت السنة الثانية، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفين كما في الصحيحين، يعني جملين، أعطاهما إياه من الخمس، وكان عقلهما عند بيت من البيوت، وكان يريد أن يذهب مع قيس إلى الفلات ليأتي بإذخر ليبيعه على الحدادين على قين على الذين يقومون بهذه الأعمال ليستعين به على وليمة فاطمة، هكذا جاء الحديث، يستعين به في وليمة فاطمة رضي الله تعالى عنه. فالزواج علي رضي الله عنه يعني بعد غزوة بدر، لا أدري هل هو في آخر السنة أولى في بعدها، فالرسول توفي في أوائل السنة الحادية عشرة، حج في الوداع السنة العاشرة، وعاش بعدها ثلاثة أشهر وتوفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فعمر الحسن يعني كامل كمان فأقل، وعمر الحسن دونه، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لذلك حديث الحسن الذي يقول فيه حدثتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، الحديث لأن هذا يروي الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الحسن من صغار الصحابه، وقتله في رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات فاقل، واخوه الحسين دونه قد ولد بعده رضي الله تعالى عنهما. كذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فانه من المخبرين من الصحابه في روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز البلوغ، لانه جاء في الحديث الصحيح أنه بحجة الوداع قال جئت على حمار أتان وقد نهزت البلوغ. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع لثلاث أشهر، ويقول عن نفسه أنه بحجة الوداع قد نهز البلوغ، ومع ذلك قد روى الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نظمهم السيوطي الألفية في آخرها وقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي، لأن قوله البحر المقصود بها ابن عباس، قال له البحر قال له الحبر حبر الأمة وترجمها القرآن، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان روايه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اما سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم او سماعا من الصحابه، ومن المعلوم ان مراسيل الصحابه حجه عند العلماء، سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عديده وروى عنه الشيء الكثير، بل هو احد السبعه المقبولين في روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان تحمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد نهز الاحتلام لأنه في حجة الوداع، وكانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، يقول عن نفسه أنه قد نهز البلوغ في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، يقول أنني نهز الاحتلام، يعني ومعنى هذا أن روايته في حال الصغر، إلا هذا على اعتبار ما يرويه الصحابة إلى ما يرويه الراوي إذا رواه في حال صغره وأداه بعد بلوغه، فإن هذا معتبر عند العلماء. كذلك ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فإنه أول مولود ولد في الهجرة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولد في قبى، عندما قدموا المدينة أول ما قدموها توفي رسول الله وعمره 10 سنوات، لأنه أول مولود ولد في الهجرة، قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث
معنى هذا أنه تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه. فالتحمل في حال الصغر والأداء بعد البلوغ هذا معتبر عند المحدثين، لأن العبرة بالأداء، فإذا كان عند الأداء قد كمل قد صار عنده الأهلية فإن التحمل لا يشترط فيه ما يشترط في الأداء، لا يشترط في التحمل ما يشترط في الأداء، فيمكن أن يتحمله صغير ويؤدي وهو بالغ، كما يمكن أن يتحمله كافر ويؤدي وهو مسلم. كذلك الجسم إذا تحمل في حال فسقه ثم تاب وصار من أهل العدالة وأهل الاستقامة فإن حديثه معتبر، والعبرة في حال الأداء إذا كانت الأهلية موجودة لا في حال التحمل، لا في حال التحمل يعتبر الأداء، حال الأداء لا حال التحمل. فمن كان فاسقا في حال تحمله وقد استقام وتاب وأحسن وأدى في حال استقامته فإن حديثه معتبر، لأن العبرة في حال الأداء وليس في حال التحمل. ثم بعد هذا، بعد بيان أحوال الراوي وأنه يمكن أن يتحمل في حال الكبر، في حال الصغر، في حال الفسق، ويؤدي بعد زوال تلك عنه وتحوله إلى صفة الكمال وهي الإسلام في حق من كان كافرا، والبلوغ في حق من كان صغيرا، والتوبة والاهتداء والاستقامة في حق من كان فاسقا، إذا أدى في حال كماله وحال أحسانه وتحمل في حال نقصه، في حال كفره وصغره أو فسقه، فإن ذلك معتبر عند العلماء. ثم إن المعتبر بالنسبة للبلوغ هو التمييز، بالنسبة للتحمل هو التمييز، لأنه لما ذكر لما جاء ذكر ما يتعلق في حال المتحمل وأنها تختلف عن حال الأداء، يجوز التحمل ما لا يجوز في الأداء، ذكر أو جاء ما يتعلق بحال التحمل في حال الصغر، ما المعتبر؟ هل المعتبر سنوات معينة أو المعتبر تمييز؟ فالمشهور عند العلماء أن المعتبر تمييز، المعتبر في حال الرواية في صغره أن يكون مميزا. التمييز قالوا هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، يسأل ويجاب ويسأل ويجيب، ويعطي الخطاب يرد الجواب، يأخذ ويعطي، ومميز فاهم، عنده إدراك، عنده تمييز، عنده شيء من المعرفة، فإذا حصل ذلك فإن هذا هو المعتبر. وإن كان ذلك في بعد السابعة أو قبل السابعة في الخامسة أو قبل الخامسة، المعتبر هو التمييز. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بالنسبة للصغار بأنه يؤمر بالصلاة عند السبع، عندما يؤمر سبعا ويبلغ سبعا فأنه يؤمر بالصلاة تمرينا وتعويدا له، وإن كان غير مكلف، إن كان غير مكلف في تلك السن، ولكن ليتهيأ ويزداد الأمر بعد ذلك إلى أثمان العاشرة، فإنه يؤجب إذا حصل منه عدم استجابة، حصل منه تقصير في تلك الحالة، فهو غير مكلف لأنه لا يكلف إلا بالبلوغ، أما قبل البلوغ فهو غير مكلف. لكن الشريعة جاءت بأمره بالصلاة وهو السابعة
كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فالتمييز يحصل في هذه السن ويحصل قبلها، وغالبا أنه إذا بلغ 5 سنوات بدأ يميز وصار يميز، هذا هو في الغالب، لكن لا يعني أنه لا يميز قبلها، قد يميز وهو قبلها، قد يميز وهو قبلها، قد لا يميز إلا بعدها سنوات. والناس يتفاوتون وليسوا على حالة واحدة، منهم الذكي الفطن الذي عنده الاستعداد والتهيؤ في السن المبكرة، ومنهم من يكون بخلاف ذلك فلا يدرك ولا يميز ولا يعقل الأشياء إلا بعد الخامسة بعد الثلاثة السابعة. والناس متفاوتون في ذلك، الناس متفاوتون في هذا. ثم إن هذا بما يتعلق بالنسبة للتحمل والسماع، وقد كان العلماء المحدثون يحضرون أبناءهم في مجالس الحديث في حال صغرهم من 5 وما بعدها، يحضرونهم مجالس العلم ومجالس الحديث ليعتادوا وليتمرنوا ولينشأوا نشأة طيبة على تعلم العلم النافع وأخيه وملازمة أهله في سن المبكرة. أما كتابة الحديث وربطه وإتقانه فهذه تكون عند الاستعداد وعند القدرة، لأن مسألة التحمل والحضور بدون كتابة وبدون الضبط والإتقان ومعرفة المعاني وما إلى ذلك فهذه تكون عند استعداده وحيث استعد وتهيأ لذلك. ومن المعلوم أن السماع كونه يحضر ويسمع غير كونه يكتب الحديث ويبسطه ويتقنه، وإن تلك مسؤوليتها أكبر وأعظم من قضية لكونه يحضر ويسمع حديثا ويرويه في حال كبره. فالضبط والحفظ حيث حصل عنده الاستعداد، وإذا قدم بين يدي كتابة الحديث أن يكون عنده معرفة بالفقه وأحكام العبادة ليعرف وليكون على علم في أحكامها، أحكام الوضوء أحكام الصلاة أحكام الطهارة وما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في سن مبكرة، فيكون عنده فقه وعنده معرفة أولية للأمور الضرورية التي لا بد منها، فإن هذا أولى. والسيوطي إن هذا أولى وهذا أشد، لأنه يكون بذلك عنده معرفة لما يحتاج إليه وما هو ضروري في عبادته، أمر الصبيان أو أمر رسول الله صلى الله الصبيان بالصلاة وهم سبع. ومن المعلوم أن كونهم يؤمرون بالصلاة وهم أبناء سبع يحتاج الأمر إلى تعليمهم أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام إزالة النجاسة وما إلى ذلك، ليكون على فقه وعلى معرفة بالعبادة التي يؤديها. إذا قدم الفقه ونقصد بذلك الفقه الضروري وليس التمكن والتوسع فيه والتوسع في دراسته، وإنما كونه عنده شيء من المبادئ وعنده شيء من المعرفة الأمور الضرورية التي يحتاج إليها المسلم في تعبده الله عز وجل، فهذا أحسن وأجمل وأشد. هذا هو ملخص ما اشتملت عليه هذه الأبيات، وبعد هذا نعود إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي في ستة، وهي قوله وما بكفر أو صبا قد حمل وإن بكفر ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسه ثم روى الكمل يقبله الجمهور. يقبله الجمهور قوله في هذا البيت ورفع البيت الذي يليه أنه إذا روى في حال كفره وأدى في حال إسلامه وحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه أو حمل في حال فسقه وأدى في حال توبته واستقامته فإن الجمهور يقبلون ذلك ويعولون عليه، يعني بعد أن يكمل، يعني الكمال بالنسبة للكافر أن يسلم، بالنسبة للصغير أن يبلغ، وبالنسبة للفاسق أن يتوب ويحسن. فإذا أدى في حال نقصه، فإذا بلغ سمع في حال نقصه وأدى في حال كماله، فإن العبرة بالكمال والتعويض على حال الكمال، فإنه يعول على روايته وتقبل وإن كان متحملا في حال نقصه. الجمهور يقبلون هذا. من العلماء من قال بخلاف ذلك ولكن لا عبرة به، بل العبرة بما قاله الجمهور، وهو الذي عول عليه العلماء أثبته أصحاب الصحيحين غيرهما في كتبهم، كما هو المعروف بالنسبة لأحد الصحابة الصغار مثل ابن الزبير والحسن والحسين ونعمان بن بشير وابن عباس وغيرهم من صغار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ وسمعوا منه وأدوا بعد بلوغهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك الكفار كما سمعنا في قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع بطل، وقصة جبل المطعم رضي الله عنه في سماعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب، وكان هذا قبل إسلامه، ثم حدث بذلك بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما قال والمشتهر والمشتهر لا سن للحمل، ليس هناك سن محدد في حال الصغر يقال هي الفاصل وهي المقياس وهي الذي ما كان دونها يعتبر تحمل لا يعتبر تحمل وما كان بعدها لا يعتبر تحمل لا سن للتحمل، بل المعتبر التغيير. الناس يتفاوتون في التغيير، منهم من يميز دون الخمس ومنهم من يميز بالخمس ومنهم من يميز بعدها، لكن الغالب التمييز بالخمس، هذا هو الغالب الخمس وما بعدها. والمشتهر لا سن للحمل لا سن للتحمل، ما هناك حد فاصل، ما كان دونه لا يعتبر وما كان فوقه يعتبر، ما بتحديد، لأنه ما في نص، ما في نص. والناس متفاوتون أيضا في التمييز، منهم من يميز في سن مبكرة ومنهم من يتأخر في التمييز، الناس يتفاوتون في هذا، بينهم بين شاسع فرق بعيد، وليسوا على حد سواء في ذلك. المشتهر لا سن للحمل بل من اعتبروا تمييزه، ثم ذكر التمييز بأن يفهم الخطاب قد غبطوا ورده الجواب، يعني ربط العلماء بأن يفهم الخطاب ورد الجواب، يعني يفهم الخطاب ورد الجواب، يأخذ ويعطي يأخذ ويعطي ويعتمد عليه ويرسل الحاجات ويطلب منه إحضار الحاجات، هذا تمييز مميز مميز من معتبره تمييزه أن يفهم الخطاب الضبط ورده الجواب. ثم قال وما روى عن أحمد بن حنبل ونجيه هارون على جنازته، يعني وما روى العلماء
في حكايات أو قصص عن الإمام أحمد بن حنبل وعن مثل هارون المقصود به موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ. قد جاء عن الإمام أحمد أنه قيل له إن بعض الناس أو أن أحد من العلماء يقول لا يعتبر التحمل إلا عند البلوغ, لا يعتبر التحمل إلا عند البلوغ, فقال بئس ما قال, بئس ما قال هذا القائل, يعني أنكر أن التحمل لا يكون إلا بعد البلوغ. وقال ماذا يفعل بسفيان بن عيينة وهو كير, هؤلاء الذين وأمثالهم الذين رأوا في سن مبكرة وحضروا مجالس الحديث وهم صغار جدا ومع ذلك نقلوا الحديث, نقلوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم. وأوضح من هذا كما عرفنا الصحابة الصغار الذين تحملوا في حال الصغر وأدوا بعد البلوغ, قد اعتبر العلماء حديثهم الأوضح ما يستشهد به الحسن الحسين وإمام البشير بن عباس بن الزبير غيرهم من الصحابة الذين تحملوا في صغرهم وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ ثم أدوا في حال كبرهم. وكذلك ما جاء عن موسى بن هارون الحمال أنه قال إذا فرق بين البقرة والحمار, إذا فرق بين البقرة والحمار حتى سميده كان ينزل على حال, يعني ما جاء عنه مع غيرهم ينزل على التمييز, نزل على التمييز. وما رواه عن أحمد بن حنبل وعن نجل هارون على لا نزلي وغالبا, يعني لما ذكر أنه لا حد, لا حد للتمييز بسن معين ولا بخمس ولا بست ولا بأقل ولا بأكثر, لكن قال غالبا, يعني يحصل غالبا التمييز إذا خمس من غبر, يعني مضى من عمره خمس سنوات, إذا مضى من عمره خمس سنوات غالبا يحصل التمييز, هذا هو الغالب لا بالتحديد, هذا هو الغالب. الناس يتفاوتون لكن غالب الناس يكون في هذه السن, قد يكون دونها وقد يكون بعدها, ليس الناس على حد سواء في التمييز, لكن هذا هو الغالب. فالمعتبر عند العلماء التمييز, ولا حد لسن معين للتمييز, لكن الغالب خمس سنوات, اذا مضى من عمر الانسان خمس سنوات يكون قد ميز. قد جاء في الحديث عن محمود بن الربيع رضي الله عنه انه عقل مجه, مجه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه من دلو في دارهم, فإنه عقلها عمره خمس سنوات, عقلها وعمره خمس سنوات. كذلك ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه انه عام الخندق لسنة الخندق اللي كان يذكر قصة, وكان هو وبعض الصحابة كانوا في مكان وكانوا ينظرون في هذا المكان ويرى اباه ويخبر اباه بانه رآه. ومعلوم ان ابن الزبير ولد في سنة الاولى الهجرة, والخندق في السنة الخامسة او قبلها, الخندق لما هو في السنة الخامسة او قبلها, فقد ذكر او اخبر بهذه القصة وعمره في هذه السنة المبكرة. فغالبا يحصل التمييز في خمس سنوات, لكن قد يكون قبلها وهو قليل وقد يكون بعدها وهو كثير, والناس متفاوتون وليسوا على حد سواء. غالبا وغالبا يحصل إن خمس غبر, يعني يحصل التمييز إن خمس غبرت, يعني مضت من عمر الإنسان وحده الجل بها, وحده الجل جل العلماء بها, يعني بالخمس استنادا إلى قصة محمود بن الربيع في مكة التي مكة رسول الله بوزنه حدث بها أخبر بأنه يذكرها ويعقلها، ثم استقر عند العلماء عدم التمييز بهذه السن، ولكنها تعتبر غالبا في السن التي يحصلها تمييز، لكن استقر الأمر على من يعتبر تمييز، من ميز قبل السابع الخامسة وفيها وبعدها فتمييزه هو المعتبر وهو المشتهر عند العلماء. أما ما يتعلق بالكتابة وبدئها وضبط الرواية فهذا لا يحدد بهذه السن، وإنما يكون حيث يكون عنده الاستعداد، لأن التحمل بدون كتابة ليس كالتحمل عن طريق الكتابة، لأنه قد لا يتمكن من الكتابة في سن مبكرة ويتمكن من السماع وكونه يتذكر بعض الحفظ التي جرت له والأحوال التي جرت له، فالكتابة يكون بدؤها وضبطها أي استعد لها وكان عنده القدرة عليها والتمكن منها والاستعداد لها. ولهذا قال وكتبه الحديث وضبطه حيث استعد وكان عنده الاستعداد، وإن قدم الفقه قبله أشد، وإذا قدم بين يدي كونه يكتب الحديث أن يكون عنده شيء من معرفة الفقه فهذا أشد وأحسن وأجمل وأفضل، ليكون على علم بأمور دينه وأمور عبادته لا يتعبد به إلى الله عز وجل، لكن هذا لا يكون بالتوسع والتمسك، فإن هذا قد يشعر حديثه عبادته ويكون من الأمور الضرورية دون التوسع والتغلغل والتمكن، فإن هذا أشار الناظم السيوطي إلى أنه أشد أي أحسن وأفضل. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات.